إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عودة إلى صفات المتقين وعودة إلى إقامة الصلاة ذكر الله تعالى من صفات عباده المتقين أنهم يقيمون الصلاة المتقون بصلاتهم يلتزمون وعليها يحافظون ولحدودها يقيمون وشأن المتقين مع صلاتهم ليس كشأن أي أحد المتقون يعرفون قدر الصلاة وأهميتها ودورها في حلقة العبودية العظيمة المتقون فهموا حق الفهم وفقهوا حق الفقه أن الصلاة لم ترد لمجرد كلام وحركة وإنما أريدت لسر عظيم وغاية عظيمة ودور عظيم في حلقة العبودية المتقون هم الذين وقفوا عند قول ربهم تبارك وتعالى بشأن الصلاة يقيمون الصلاة ربنا سبحانه وتعالى عندما يذكر الصلاة في كتابه يذكرها بلفظ الإقامة يقيمون الصلاة أقيموا الصلاة لماذا لفظ الإقامة هناك فرق أيها المسلم بين إقامة الصلاة وأداء الصلاة. الذي أراده الله من المسلمين هو الإقامة لا الأداء. كثيرا ما نغفل عن هذا، كثيرا ما لا ننتبه إلى هذا، كثيرا ما نظن أن المطلوب من الصلاة هو فعلها وأداؤها. نحرك ألسنتنا وأعضاءنا، نقول الله أكبر ثم السلام عليكم وتنتهي المسألة. ليست هذه هي الصلاة التي أرادها منا الله. المتقون ليسوا فقط يؤدون الصلاة، يفعلون الصلاة، بل يقيمون الصلاة. إقامة الشيء يا عبد الله هي أن تجعله مستقيما. إقامة يعني استقامة، مش مجرد أداء. إقامة الصلاة أن تجعلها مستقيمة مستوية، ولا تكون مستقيمة مستوية إلا بحدين، حد في الظاهر وحد في الباطن. الصلاة لها ظاهر وباطن، لها مظهر وجوهر، يجب أن تحافظ على حقها في مظهرها وجوهرها حتى تكون الصلاة مستقيمة معتدلة، وحتى يتحقق فيك فعلا أنك أقمت الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى عندما شرع لنا الصلاة بلغنا تفاصيلها وأحكامها من خلال نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي بين لنا بقوله وفعله كيف نصلي، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبين لنا صلى الله عليه وسلم أن للصلاة حقا وحدا لا بد منه حتى تكون صلاة شرعية صحيحة، سواء كان هذا من ناحية الحكم في الدنيا أو فيما بين المصلي وبين ربه. إذن عندنا حد في الظاهر وحد في الباطن. حد الصلاة في ظاهرها أي فيما أراه أنا وأسمعه، عندما أراك تصلي، عندما أسمعك تصلي، هنا حد وقانون لا بد أن تلتزم به. وهذا هو ما يعبر عنه الفقهاء بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها على حسب اصطلاحهم. المهم أن هناك أمورا لازمة يجب عليك أن تأتي بها حتى تصح الصلاة. أولها في شروط الصلاة، شروط الصلاة من أولها، وهي التي تسمى بشروط صحة الصلاة، شروط معروفة: الطهارة، طهارة البدن من الحدث، وطهارة الملبس والموضع والبدن من النجس، استقبال القبلة، ستر العورة، شروط للصلاة لا بد منها. سنتوقف سريعا عند شرط الطهارة. مفتاح الصلاة الطهور، حتى تكون الصلاة صحيحة لابد من طهارة. فهل نحن كمسلمين نحافظ على طهارتنا ونتطهر تطهرا صحيحا قبل الصلاة؟ هذا يحتاج إلى خطبة مستقلة. كثير منا لا يعرفون أحكام الطهارة ولا يتوضؤون وضوءا صحيحا، فيدخلون في صلاتهم وهم غير متطهرين أصلا، فصلاتهم من الأساس لا تصح أصلا، من أولها كده بسم الله الرحمن الرحيم، ما فيش طهارة ما فيش صلاة. فالذي يصلي بدون طهارة سليمة هل يصدق عليه أنه أقام الصلاة؟ الجواب لا، لا يمكن. يكفينا خطأ شائع عند غسل اليدين إلى المرفقين، بعد غسل الوجه نغسل اليدين إلى المرفقين. حضرتك بتغسل إيدك منين؟ معظمنا بيغسل إيده من هنا، وده خطأ. اليد عندما تغسل تغسل من هنا، من رؤوس الأصابع. فلما نغسل إيدينا بعد غسل الوجه لازم نبتدي من هنا مش من هنا. حاجة بسيطة هي ولا نكاد ننتبه لها، وهي تؤثر على الطهارة وتبطلها. فالسؤال الآن، أين نحن من تعلم ديننا؟ أين نحن من تعلم طهارتنا؟ أين نحن من تعلم شروط الصلاة فضلا عن الصلاة نفسها؟ المسألة ليست سهلة، ليس الأمر أن كل واحد من المسلمين يفعل ما يشاء. يا رب أنا دخلت أصلي وخلاص بقى، أنا دخلت أتوضأ وخلاص بقى، عملت اللي علي، إيه تاني أعمل إيه تاني يعني؟ موضوع مش كده، لابد من تعلم وفقه. الله سبحانه وتعالى اشترط علينا شروطا في العبادة لابد منها، في أحكام، في قوانين. ليس الأمر أنك تفعل هكذا كما تشاء. إذا أردت أن تعمل مع شخص، مع أي شخص، أليس هناك عقد؟ أليس هناك التزامات؟ أليس هناك لوائح؟ ولا أنت بتخش كده بالبركة؟ فهذا شيء يسير لا نلتفت إليه، وهو يؤثر على صلاتنا وعلى طهارتنا. ننتقل بعد ذلك إلى صلب الصلاة. هناك أركان وواجبات. ننبه على أمر واحد فقط، وهو الذي يقع فيه خلاف عظيم وتقصير شديد، وهو الذي يسمى بالطمأنينة في الصلاة. سمعت عنها؟ إيه الطمأنينة في الصلاة؟ أنك إذا صليت، باختصار كده، أنك إذا صليت تهدأ، تستقر بالراحة مش بسرعة. ده معنى الطمأنينة. هذا الأمر بذاته، هذا الخلل بذاته، وقع أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى الرجل أولا، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. تاني، ارجع فصلي فإنك لم تصل. ده أنا بقول لحضرتك هو صلى الأول قبل ما جه للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول له النبي عليه الصلاة والسلام إنك لم تصلي. طب ازاي؟ ماذا فعل هذا الرجل؟ كان هذا الرجل لا يطمئن في صلاته، إذا ركع لا يستقر، لا يهدأ، ما يستنى شوية كده، سمع الله لمن حمده على طول. إذا قال سمع الله لمن حمده لا يستقر، لا يهدأ، يسجد مباشرة. إذا سجد لا يستقر، لا يهدأ، يقعد مباشرة. فهذا الرجل أساء في صلاته ولم يحافظ على حقها، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وقال له ارجع فصل فإنك لم تصل. قال بعدما كرر هذا الأمر، وكرر النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وموطن الشاهد أنه قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. احنا بنشوف ايه دلوقتي؟ معلش يعني، عارفين اليويو؟ صلاة اليويو هو ده اللي احنا بنشوفه دلوقتي. انت مستعجل ليه؟ مستعجل ليه؟ المطلوب منك فقط لما تركع اهدى، استنى شوي، وقل سبحان ربي العظيم، حتى لو هتقول مرة واحدة بس، بس بالراحة، سبحان ربي العظيم. خدت منك ايه؟ مستعجل ليه؟ وراك ايه؟ بتفكر في ايه؟ لماذا نطفف الكيل مع الله؟ لماذا نحرص على حقنا تالت ومتلت في أمور الدنيا، في المال، في كل شيء، حتى إذا أردنا أن نعطي ربنا حقه الذي لا يحتاج إليه أصلا، فإننا نطفف الكيل ونعطي الله عز وجل أسوأ ما عندنا، لا نقبله فيما بيننا، نعطيه لربنا. هل هذا يصلح؟ فالمطلوب من الصلاة إقامتها، المحافظة على قانونها، على أركانها وواجباتها وحدودها. فإذا أردت أن تصلي فعليك أن تتعلم أحكام الصلاة، وعليك أن تنتبه لما يبطل الصلاة وأنت لا تشعر، ومن أهمه الطمأنينة، اطمئن في صلاتك بالراحة، ما تستعجلش، سبح باطمئنان، اقرأ باطمئنان، اركع واسجد واجلس، استقر، ارخي أعصابك، لا تتعجل، لا يكن عندك رعونة. المسألة لا تستحق هذا، وهذا حق الله تبارك وتعالى، يجب أن تؤديه كما أمرك به، حتى يحتسب لك وحتى يقبل منك عند الله عز وجل. نسأل الله القبول لنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إخوة الإسلام عباد الله، حد الصلاة الباطن، حد الصلاة في قلبك، في تدبرك، في خشوعك، هذا حد لا بد منه حتى تحصل على ثمرة الصلاة. الصلاة لها ثمرة، لها فائدة، ليس المطلوب منها مجرد الكلام والقيام والقعود، ليست الصلاة حركات رياضية، ليست الصلاة إنك تجري الدم في جسمك، الصلاة روح، الصلاة إحساس، الصلاة إيمان، الصلاة خشوع تدبر، حتى تخرج من صلاتك بثمرتها. ثمرتها عند ربك، وثمرتها عليك أنت في دينك وحياتك ومعيشتك. ثمرة الصلاة عند ربك في قبولها وترتيب الأجر عليها، وهذا مرتهن بالخشوع، فكلما نقص الخشوع كلما نقص الأجر. فهذا ميزانك والأمر إليك، فانظر هل تحب أن تحصل على أجرك كاملا أم لا؟ عايز تكسب الأجر كله ولا لا؟ إذا أردت الأجر كله فعليك بالخشوع. كلما استحضرت صلاتك، كلما تدبرت في صلاتك، كلما ركزت في صلاتك، كلما حافظت على أجرك. وكلما نقص الخشوع وحصل النسيان وحصلت الغفلة، كلما نقص الأجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لينصرف من صلاته وما كتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، حتى بلغ عشرها، أو كما قال. يعني ممكن واحد يخرج من الصلاة معهوش فقط غير عشر الأجر بتاعها بس، مع أنه صلى، قرأ، وركع، وسجد، لكنه لم يحصل على أجرها الكامل لأنه غفل وضيع ونسي. ثمرة الصلاة في تدينك وحياتك ومعيشتك أن تشعر بطمأنينة قلبك وراحة نفسك وسعادة فؤادك، أن تنعكس صلاتك على أخلاقك، على معاملاتك، على صلتك بالناس، أن تنعكس صلاتك على علاقتك بزوجك، بولدك، بأخيك، بصاحبك، بالناس كلهم. هذه هي الثمرة التي قال فيها رب العزة جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب احنا ليه صلاتنا مش بتنهانا عن الفحشاء والمنكر؟ عشان اللي انا بقول لحضرتك عليه ده، اننا حقيقة لا نصلي، حقيقة لا نشعر بالصلاة، لا نخشع في الصلاة، لا نتدبر في الصلاة، لا نعمل قلبنا في الصلاة. القلب محتاج انك تشغله وانت بتصلي. فالنتيجة الحتمية ان الصلاة لا تؤثر علينا شيئا، وانك ترى ممن يصلي من هو افسق الناس وافجر الناس، والمرأة كذلك تصلي وتتحجب وتنتقب وهي من افسق النساء وافجر النساء، لأننا أخذنا الدين بالظاهر فقط. بالمظهر فقط، بالشكل فقط، بالسمعة فقط، لم نأخذ الدين بحقيقته، بجوهره، بروحه، بتعاليمه الحق. الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي أرادها الله، هي الصلاة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة الحقيقية ليست الصلاة التي نصليها نحن. أضرب لك مثال صغير. لما تدخل المسجد وتصلي وتخرج من المسجد، ممكن تلاقي قدام منك كده واحدة متبرجة، عايز تعرف انت صليت ولا ما صليتش؟ شوف موقفك في هذا الموقف. لو أنك نظرت إلى هذه المرأة ولم تغض عنها بصرك فإنك لم تصل، وإذا غضضت عنها بصرك واتقيت الله فهذا أثر صلاتك. الصلاة جابت نتيجة، اشتغلت. الصلاة بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب وبهذه الروح لو فعلناها 5 مرات في اليوم كما أمر الله وحدد لنا سنسود العالم، سنسود العالم. اوعى تستهين بالصلاة، اوعى تستهين بأثر الصلاة، اوعى تستهين بنتيجة الصلاة. الصلاة تغسلنا، تنظفنا، تهيئ أخلاقنا، تجعلنا بشرا على الحقيقة. بعد الصلاة عندما تؤديها بحقها ستشعر في قلبك بالتقوى والطمأنينة والراحة، ستتعامل مع الناس كما ينبغي، لن نرى كذبا، لن نرى غشا، لن نرى سرقة، لن نرى تطفيفا في الكيل، لن نرى سبا للدين، لن نرى اعتداء على الناس وضربا لهم وشتما لهم. الدنيا هتهدى شوي، بدل عارفين الحالة اللي احنا فيها دي دلوقتي، ماشي، احنا في حالة عبارة عن حالة يعني شدة، رعونة، غضب، محدش طايق حد. ليه؟ لأننا نفسيا مش بنعالج نفسنا. ليس العلاج النفسي أن تذهب إلى المصحة، ليس العلاج النفسي أن تجلس مع مختص نفسي، ليس العلاج النفسي أن تأخذ برشامة. العلاج النفسي الحق في الإيمان، في التقوى، في الزهد والورع، في حسن الصلة بالله عز وجل، في أداء حق الله تعالى كما أراد وكما شرع. الصلاة تصنعك، الصلاة تصنعك، تجعلك إنسانا مختلفا، إنسانا سويا، إنسانا فاضلا. هذه حقيقة الصلاة. نحن نكذب في صلاتنا، احنا كذابين واحنا بنصلي. عايز الدليل؟ اول حاجة بتقولها في الصلاة ايه؟ الله اكبر. انا وانت كذابين. لما بنقول الله اكبر انا وانت كذابين، لاننا في داخل الصلاة ليس الله عندنا هو الاكبر. الله اكبر، أكبر من كل شيء، أكبر من زوجك، أكبر من ولدك، أكبر من عملك، أكبر من مشاكلك، أكبر من دنياك. فإذا قلت الله أكبر وذهنك في غير الصلاة فهذا كذب. أنا وإنت كذابين، لا نقول الله أكبر بصدق. فكيف إذا استحضرت هذا المعنى؟ وكيف إذا تدبرت في الفاتحة؟ وكيف إذا تدبرت في السورة بعد الفاتحة، وكيف إذا تدبرت في الركوع والاعتدال والسجود والجلوس والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كله له معاني، إذا تدبرت في هذه المعاني وعشتها وتذوقتها فستخرج من صلاتك إنسانا آخر. هذه هي إقامة الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يؤدون الصلاة لا مجرد أداء ولكن بحقها وحدودها وأركانها وواجباتها. علينا بهذا العلاج يا عباد الله. والله الذي لا إله غيره، لو أعطينا الصلاة حقها فسينصلح الحال، ولو بنسبة، الدنيا تفك شوية بس نعمل حاجة، نتحرك، ندي ربنا حقه بالحق، نعطيه حقه بحقه كما أراد وكما شرع، لا بأهوائنا ومزاجنا. الصلاة الصلاة يا عباد الله، حافظوا على صلاتكم في بيوت ربكم خاشعين متذللين متدبرين، حافظوا على صلاتكم بروحها ورونقها وهدوئها وسكينتها. هذا أمر عظيم، هذا أمر فيه السعادة والراحة والطمأنينة والأجر المعجل والمؤجل. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يوفقنا دائما لكل خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم أصلح شبابنا. اللهم أصلح شبابنا. اللهم أصلح أزواجنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم هب لنا توبة نصوحا ترضيك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم احفظ دينك وعبادك الصالحين. اللهم احفظ أرضك وديارك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم لا تمكن لهم في الأرض. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، وطهر منهم البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وأهلها. اللهم احفظ مصر وأهلها. اللهم احفظ مصر وأهلها. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم تب علينا وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.